بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله.
الدرس السابع والثلاثون.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا به الكلام حول غزوة خيبر، وإن شاء الله تعالى نتكلم عن الغزوات وعن الأحداث التي حصلت بعد هذه الغزوة. وقد ذكرنا أن غزوة خيبر كانت في السنة السابعة، لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام منها، خرج إلى وادي القرى ثم إلى فدك، وأخذ عليه الصلاة والسلام فدك وأخذ وادي القرى وفتحه عنوة، وكذلك تيماء أو أهل تيماء لما سمعوا به نزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنهم دفعوا الجزية. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن انتهى من ذلك كله، رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فحصل له في طريق رجوعه إلى المدينة حدث، وقد حصل هذا الحدث في غزوة الحديبية وقد مر معنا، فإنه قد تكرر أيضا في غزوة خيبر، وكذلك سيأتي معنا في غزوة تبوك أنه تكرر هذا الحدث أيضا. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قفل من غزوة خيبر، يعني رجع وعاد إلى المدينة، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى. الكرى هو النعاس، وقيل النوم. عرس عليه الصلاة والسلام، يعني نزل يريد أن يمكث إلى الفجر، وكذلك يرتاح من معه من أصحابه. فعرس ونزل في هذا المكان وهو في طريق رجوعه إلى المدينة، وقال لبلال رضي الله عنه: اكلأ لنا الليل، يعني راقبه وانظر حتى إذا طلع الفجر تنبهنا لصلاة الفجر، اكلأ لنا الليل. فصلى بلال رضي الله عنه ما قدر له أن يصلي من صلاة الليل، والصحابة ناموا ونام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الفجر وتقارب الفجر، استند بلال رضي الله عنه إلى راحلته وهو يواجه الفجر ويريد أن ينظر إلى طلوعه، لكن أبى الله عز وجل إلا أن تغلبه عيناه، غلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى طلعت الشمس، كما جاء في الرواية حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، هو أول من استيقظ. ففزع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي بلال؟ ظل ينادي بلال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: اقتادوا، يعني كل يقود راحلته، وارتحلوا من هذا المكان، اخرجوا، اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم، ثم توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، ثم بعد ذلك بعد أن أذن وصلى أو ماذا أقام الصلاة، صلى بهم الصبح عليه الصلاة والسلام. فلما قضى الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. إذن هذا حصل له بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من خيبر. وتكررت هذه، قد ذكرنا أنه في الحديبية حصل له هذا، وهنا الآن في خيبر، وسيأتي معنا في غزوة تبوك. وقد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؟ إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فكيف نام عليه الصلاة والسلام ولم يدرك الفجر؟ الجواب كما قال المحققون أن الفجر هو من الأمور الحسية التي ترى بالعين، طلوع الفجر لا يرى إلا بالعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا ينام قلبي، والقلب إنما يدرك الحدث ويدرك الألم ولا يدرك طلوع الفجر، طلوع الفجر يدرك بالعين، إذا لا تعارض كما قال المحققون من أهل العلم. وسيأتي معنا في غزوة تبوك أن بعض الصحابة كان يهمس إلى بعض فيقول ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، يعني كون الوقت قد خرج وطلعت الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أما لكم في أسوة؟ أما لكم في أسوة؟ ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها، ونبههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدخل المدينة وهو راجع إلى المدينة كان معه أنس رضي الله عنه وكان يخدمه، فقال أنس فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام راجعا وبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. هذا في الصحيحين. وجاء عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أنس يخدمه قال أنس فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، ثم قدمنا خيبر، ثم قص ما حصل في هذه الغزوة. وجاء أيضا من حديث سويد الأنصاري أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام حين رجع من غزوة خيبر فلما بدا له جبل أحد قال الله أكبر جبل يحبنا ونحبه. كذلك من الأحداث التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وهو آخر حدث ونختم به غزوة خيبر وندخل في غزوة ذات الرقاع أو نتكلم عنها، أنه جاء في الحديث عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال شهدنا خيبر، شهدنا خيبر، ومعروف أن أبا هريرة ما شهد خيبر يعني ما قاتل ولا شارك في القتال، ولكن أراد رضي الله عنه أنه شهد الفتح بعد ذلك عندما جاء وقد فتح النبي عليه السلام خيبر، وكذلك شهد الغنائم فقد أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، فهذا ليس على حقيقته، أي بمعنى ليس المقصود منه أنه شهد أي قاتل، فأبو هريرة لم يشارك في هذه الغزوة. قال فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لرجل ممن كان معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل من الرجال أنه من أهل النار مع أن هذا الرجل ظاهره الإسلام، لهذا أبو هريرة يقول كان معه يدعي الإسلام قال هذا من أهل النار. فلما حضر القتال أبو هريرة ما حضر القتال، لكنه رضي الله عنه يقص هذه القصة كأنه سمعها من غيره. قال فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح، فكاد بعض الناس يرتاب، يعني بعض الناس قالوا أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هو من أهل النار، فكيف هذا الرجل يقاتل أشد القتال وكيف هو قد كثرت به الجراح، لأن ظاهره أنه يقاتل في سبيل الله. فوجد هذا الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق أو صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا فلان، في رواية قم يا بلال، فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. هذا حصل في غزوة خيبر كما في البخاري. جاء في مسلم أن هذه القصة حصلت في حنين، في صحيح مسلم قال شهدنا حنينا، ثم ذكر قصة مثل هذه. وجاء في حديث سهل وهو أيضا في الصحيحين قصة تشبه هذه القصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما التقى بالمشركين في بعض مغازيه، لم ينص على الغزوة، قال في بعض مغازيه، قال فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه. فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان، يعني ما قام أحد ولا كفانا أحد مثل ما فعل هذا الشخص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال أو قام رجل وماذا قال؟ قال لأتبعنه، يعني سأنظر إلى فعل هذا الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه. فحصل أن الرجل جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه كذلك بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء هذا الرجل الذي قد تبع هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ فأخبره بالخبر وأن الرجل قتل نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، أو إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي. حتى إنك تجد أهل السير وأهل التاريخ إذا ذكروا هذا الحديث أشاروا إلى أن هذه الغزوة حصلت في أحد، أو هذه القصة حصلت في غزوة أحد. ومنهم من ينص على أن هذا الرجل الذي قتل نفسه اسمه قزمان، لكن هذا حقيقة لم يأتي في حديث صحيح، وإنما ذكره ابن إسحاق في كتابه السيرة، ونقل عنه ذلك ابن هشام بإسناد لا يصح، بإسناد لا يصح. وإن كان أكثر أهل السير كما ذكرت يذكرون في كتبهم أن هذا الذي قتل نفسه هو قزمان. والصحيح أن القصة تكررت، حصلت في غزوة خيبر، وحصلت كذلك في غزوة أخرى هي أحد كما قال الشراح، وكذلك في حنين كما جاء في صحيح مسلم. وإن كان قد يقول قائل لعله تحرفت كلمة حنين من حنين إلى خيبر أو من خيبر إلى حنين، الذي يظهر أنه لا تصحيف ولا تحريف، لأن البخاري نفسه كذلك، لأن البخاري نفسه أشار في صحيحه إلى هذا، وأنها حصلت وإن كان علقه حصلت في حنين. إذن هذه الحادثة حصلت في خيبر وحصلت في أحد، وأشار المحققون أو أشار الشراح إلى أن هذا الذي قتل نفسه في أحد يقال له قزمان. غزوة ذات الرقاع وهي بعد خيبر على الصحيح، ويقال لها غزوة أنمار، ويقال لها غزوة الأعاجيب. أما ذات الرقاع فلماذا سميت بذات الرقاع؟ قيل لأنهم رقعوا فيها راياتهم، وقال البعض لا، بل أن هناك شجرة، هذه الشجرة كانت أو كانت تعرف بذات الرقاع فسميت الغزوة بهذه الشجرة. وقال بعضهم بل الأرض التي كانت فيها الغزوة والحادث الذي حصل فيها، هذه الأرض فيها بقع سود وبقع بيض، فكأنها مرقعة أي الأرض، فسميت هذه الغزوة بالأرض. ومنهم من قال بل لجبل في تلكم البقعة كان فيه بقع، أو في تلكم الأرض كان فيه بقع حمراء وبقع كذلك سوداء وبيضاء، فقالوا سمي الجبل. وبعضهم قال لا، بل الخيل الذي كانوا معهم كان فيه سواد وكان فيه بياض. وأغرب بعضهم وأتى بشيء عجيب غريب وقال لا، إنما سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيها، فسميت لترقيع الصلاة، وهذا غريب وليس بصحيح. وأصح الأقوال وأصح من ذلك كله ما جاء في الصحيحين، فقد كفانا حديث أبي موسى رضي الله عنه يقول أبو موسى الأشعري: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، يعني نتعاقب عليه، هذا يركب ثم هذا، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. فها هو أبو موسى كما في الصحيحين يشير إشارة واضحة ظاهرة إلى سبب تسمية هذه الغزوة، وأنهم كانوا رضي الله عنهم يلفون على أرجلهم الخرق بسبب ما حصل لهم من الأذية بسبب المشي. وتسمى أيضا غزوة الأعاجيب، لماذا؟ قالوا لما وقع فيها من الأمور العجيبة. وغزوة أنمار لأن هي القبيلة التي حصل فيها أو حصل معها أو خرج النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقاتلها. متى حصلت هذه الغزوة؟ قلنا أنها بعد خيبر، وهذا هو الصحيح، لكن عامة أهل المغازي وأكثر أهل السير يذكرون أن هذه الغزوة ليست بعد خيبر، بل يقولون إن هذه الغزوة حصلت في 4 ولا شك أن المسألة خلافية والأدلة من الطرفين قوية، لكن الصحيح والأرجح والذي عليه المحققون وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله أن هذه الغزوة بعد خيبر. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول هو حضور أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما. كلنا يعرف أن أبا موسى الأشعري ما قدم إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما قدم كذلك أبو هريرة إلا بعد خيبر، وشاركوا كذلك في الغنائم وقسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ماذا قال البخاري في صحيحه؟ قال رحمه الله: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر، وهذا هو الشاهد، وهي بعد خيبر. لماذا؟ قال: لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. إذن البخاري يحتج ويذكر التعليل ويذكر السبب، يقول: لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. كيف يشارك في ذات الرقاع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يقدم على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر؟ مما يدل على أن أبا موسى شهد هذه الغزوة ذات الرقاع هو قوله: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الحديث الآنف، وفيه قوله: فسميت غزوة ذات الرقاع. فإذا ثبت أن أبا موسى شهد هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع، وثبت أنه لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجئ إليه من الحبشة إلا بخيبر، فلزم أن تكون هذه الغزوة ذات الرقاع بعد خيبر. إلا أن يقول قائل أن هذه الغزوة تعددت 2 أو 3، وهذا غير صحيح ولا دليل على هذا التعدد. من الأدلة كذلك أبو هريرة، أليس هذا الصحابي الجليل حضر بخيبر وهو لم يشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم إلا في ذلك الوقت؟ إذن هذا يدل دلالة صريحة على أن هذه الغزوة بعد خيبر. متى بعد خيبر؟ على الأرجح وعلى الأغلب أنها وقعت في 4، لأن خيبر في 4 وفي آخر 4، في 4 حصلت هذه الغزوة. إذن ثبت بهذين الدليلين أن هذه الغزوة بعد خيبر. ويؤكد ذلك صلاة الخوف. صلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة صلاها، ومعروف أن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت في غزوة الخندق بالاتفاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أخر الصلاة إلى أن غربت الشمس أو كادت أن تغرب، وماذا لو كانت شرعت صلاة الخوف لصلاها في الخندق، والخندق في 5، وهؤلاء أي العلماء يقولون أن ذات الرقاع في 4. طيب كيف تكون في 4 والرسول صلى فيها صلاة الخوف، وصلاة الخوف لم تشرع في الخندق وهي في 5 في ذي القعدة؟ ولا يقول قائل أنه لم يصلي صلاة الخوف في الخندق لأنها في الحضر أو لأن الرسول عليه السلام كان في الحضر، هذا غير صحيح. صلاة الخوف ليس فيها الوصف أو ليست العلة فيها الحضر أو السفر، إنما الوصف أو العلة هو ماذا؟ الخوف، سواء كان مسافرا أو كان حاضرا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله، وهو كلام جميل وفيه تحقيق في هذه المسألة، قال رحمه الله كما في كتابه الزاد: وقد صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق، أي صلاة ذات الرقاع، ما دام أنه لم يصلي الخوف، ما صلى في الخندق الخوف وصلى في ذات الرقاع، إذن ذات الرقاع بعد الخندق، والخندق في السنة الخامسة. قال عليه رحمة الله: فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع، كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت. وأما أبو هريرة رضي الله عنه ففي المسند والسنن أن مروان بن الحكم سأله: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. هذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا، فقد وهم وهما ظاهرا، ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، فمرة قبل الخندق ومرة بعدها على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فالكلام واضح وظاهر والأدلة قوية، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. حتى الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان يقول: واعلم أن التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وإن جزم جماعة كثيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر، والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام حين افتتح خيبر مع الحديث الصحيح أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع. إذن انتهينا من هذا وعرفنا الوقت الصحيح لهذه الغزوة، وإن كان قال به قليل من أهل العلم على رأسهم البخاري رحمهم الله، ومنهم ابن القيم، وكذلك الشنقيطي، وكذلك ابن كثير وغيرهم من أهل العلم. ولهذا يؤكد ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر، يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، هكذا يقول، في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. فماذا يعني بقوله غزوة السابعة؟ بعضهم قال المقصود أي في السنة السابعة، لكن الحافظ ابن حجر رد هذا وقال: لا، وإنما عنا بذلك الغزوات التي فيها وقع فيها القتال. ومع ذلك بيّن الحافظ ابن حجر أنها غزوة ذات الرقاع هي الغزوة السابعة بعد خيبر، لأن أول غزوة هي بدر قاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أحد، ثم الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم المريسيع التي هي غزوة بني المصطلق، ثم خيبر، ثم ذات الرقاع. إذن هذا الحديث، حديث جابر في البخاري، صريح وواضح، ويؤكد كذلك أنها الغزوة السابعة أي بعد خيبر. ما هو السبب لهذه الغزوة؟ لماذا غزا النبي عليه الصلاة والسلام هذه القبيلة من غطفان؟ السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن هذه القبيلة قبيلة محارب يجمعون له، وأنهم خرجوا إلى بلاد غطفان حتى يقاتلوه، فاستعد النبي عليه الصلاة والسلام وخرج لقتالهم. ماذا حصل في هذه الغزوة؟ جاء عند ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال جابر: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. إذن هذا هو الذي حصل في هذه الغزوة، لم يكن قتال وأخاف الناس بعضهم بعضا، ما حصل قتال في هذه الغزوة، ولا حصل شيء من الاشتباك، وإنما حصل الخوف، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الخوف، وسيأتي معنا أنه صلى بأصحابه وكيفية الصلاة. فهذا الذي حصل، لكن تفاصيل هذه الغزوة وكم الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن الذي استخلف في المدينة، هذا ذكره ابن سعد في كتابه الطبقات، ولكن ذكره بغير إسناد، فقد ذكر أنهم جمعوا له الجموع فخرج النبي عليه الصلاة والسلام واستخلف على المدينة عثمان بن عفان، وابن سعد رحمه الله هو مع الجمهور في أن غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة، فذكر ذلك فقال أنها كانت لعشر خلون من المحرم في ماذا؟ في السنة الرابعة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 400 من أصحابه، وقال أيضا في بعض الروايات أو قال بعضهم أنهم 700، ثم بعد ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحصل قتال، حضرت الصلاة فخاف المسلمون أن يغير عليهم المشركون فصلوا صلاة الخوف. هذا لا إسناد له ولا يصح فيه شيء، لأنه كما ذكرت لكم عند ابن سعد بغير إسناد، لكن الشيء الثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج فلم يكن قتال وأخاف الناس بعضهم بعض ثم صلى صلاة الخوف. وجاء في الصحيحين أنه صلى صلاة الخوف، وجاء أنه عندما صلى عليه الصلاة والسلام أن طائفة صفت معه وطائفة كانت وجاه العدو، يعني تجاه العدو، فصلى بالتي معه، وطائفة كانت وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، أي بمعنى أنه بعد أن انتهى من ركعته ظل قائما عليه الصلاة والسلام لم يركع، والذين خلفه والذين صلوا معه ركعة أتموا لأنفسهم ركعة أخرى ثم انصرفوا، والرسول قائم عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا ركعة وهو قائم منتظر، منتظر من؟ ينتظر الطائفة الأخرى التي كانت تجاه العدو، ولهذا جاء في الرواية ثم انصرفوا أي الذين كانوا خلفه فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي ما كانت قد صلت التي كانت تجاه العدو فصلى بهم الركعة، هذه الركعة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هي الركعة الثانية، أما بالنسبة للطائفة التي جاءت هي الركعة الأولى، ثم ثبت جالسا عليه الصلاة والسلام، يعني لما بلغ إلى التشهد جلس، وقام الذين خلفه وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في الصحيحين أن الصلاة التي صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع ما جاء من حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وبعضهم يذكرها ويقولون بل هو طريق أو حديث صالح بن خوات، فالشاهد الحديث أنه صلى عليه الصلاة والسلام 4 ركعات، صلى بهم عليه الصلاة والسلام 4 ركعات، ومن كان خلفه عليه الصلاة والسلام إنما صلى ركعتين، طائفة صلت ركعتين وطائفة أخرى صلت ركعتين، هذا حصل في غزوة ذات الرقاع. وجاء الحديث أيضا كما ذكرت لكم من حديث سهل، فقال سهل رضي الله عنه أن طائفة صفت مع النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه كما ذكرت ركعة، وذاك أيضا جاء من حديث صالح بن خوات. وهناك صفات أخرى لصلاة الخوف، من ذلكم ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه وأخرجه مسلم، فذكر فقال جابر فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر، بمعنى الآن أنهم كلهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون لم ينقسمون إلى طائفتين، لكن لما سجد الرسول لم يسجدوا جميعا، الصف الذي خلف النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سجد، أما الصف الذي خلفهم المؤخر لم يسجد وإنما بقي في نحر العدو يراقب العدو، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، حصل تأخر وتقدم بين الصفوف وهم يصلون، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى عليه الصلاة والسلام السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم عليه الصلاة والسلام وسلمنا جميعا. وهناك صفات أخرى لكن لا يطول بنا المقام، فلا يطول بنا المقام في ذكر الصفات، فهي معروفة، ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتب الفقه. فلنرجع إلى الموضوع، أو نرجع إلى هذه الغزوة. من الأمور التي حصلت في هذه الغزوة، وهي أحداث ذكرها العلماء أنها حصلت في هذه الغزوة، من ذلكم قصة غورث الذي أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل نجد، لكن جاء عند ابن إسحاق النص على أن هذه الغزوة هي ذات الرقاع. جاء عند ابن إسحاق النص والتنصيص على أن المراد بهذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، وهي كانت قبل نجد فلا تعارض. فقال: فلما رجع وقفل النبي عليه الصلاة والسلام أدركتهم القائلة، أي أراد أن يقيل عليه الصلاة والسلام، فنزل في واد كثير العظاه، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وتفرق الناس في هذه الأشجار. العظاه هي الأشجار التي لها ظل، فاستظل الصحابة ونزل النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة، تحت شجرة سمرة كما جاء في الرواية، فعلق بها سيفه فنام، ونام الصحابة رضي الله عنهم. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام الصحابة وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بأعرابي جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم الرسول: إن هذا، أي هذا الأعرابي، اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أخذ السيف واخترطه وشهره، يقول: من يمنعك مني؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: الله، فقط، ما زاد عليها، الله. فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم أنهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بغزوة ذات الرقاع، فإذا يعني قد جاءوا إلى شجرة ظليلة، وهذا أيضا فيه التنصيص على أن الغزوة ذات الرقاع كما في صحيح مسلم، قالوا: فتركناها للنبي عليه الصلاة والسلام يستظل تحت هذه الشجرة. فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه، أخذ السيف، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تخافني؟ فقال له الرسول: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله، فقط، لا يزيد على هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول له: الله. فقال له، أو بعد ذلك ماذا؟ قال: فتهدده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأقيمت الصلاة بعد ذلك، وذكر صلاة الخوف، ذكر جابر ما حصل في صلاة الخوف. إذن هذا الرجل قيل أنه، أو قيل أن اسمه غورث ابن الحارث، وقاتل هذا الرجل، أو كان في هذه الغزوة غزوة محارب خصفة، فأراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاسم حقيقة لم يثبت. الإمام البخاري رحمه الله لما ساق الحديث في صحيحه ذكر فقال: وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث بن الحارث، علقه، ولم يسند في ذلك شيء، لم يسند في ذلك شيئا. لكن جاء الحديث مسندا متصلا عند ابن أبي حاتم في التفسير أن اسم هذا الرجل غورث، حتى أنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل، فبينما هو جالس على رأس بئر قد دل رجليه، فقال غورث بن الحارث من بني النجار: لأقتلن محمدا، يقول لقوم هذا الرجل. فجاء في الرواية النص أنه غورث بن الحارث، فأصحابه قالوا له: كيف تقتله؟ قال: سأقول له اعطني سيفك، فإذا أعطاني السيف قتلته به. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أعطني سيفك، أعطني سيفك أشيمه. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فرعدت يد هذا الرجل وسقط السيف من يده. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الآية. هذا الحديث عند ابن أبي حاتم في التفسير، لكنه لا يصح. إذن لا تصح تسمية هذا الرجل بغورث لأن الإسناد لا يصح، لكن يعني مشهور عند أهل المغازي والسير أن هذا الرجل هو غورث بن الحارث. وهل عاقبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يعاقبه، فقد جاء في الصحيح في البخاري ولم يعاقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأثر الذي أو حديث ابن أبي حاتم الذي في التفسير ضعيف، وقد ضعفه أيضا وأشار إلى ضعفه ابن كثير في كتابه التفسير، فقال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح. لماذا ضعيف الحديث؟ لأن في إسناده موسى بن عبيدة وفيه كلام وهو ضعيف، وحتى أن الحديث جاء عند عبد بن حميد وعند أبي يعلى وعند الحاكم، وحتى الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين أشار إلى أن الإسماعيلي أخرج الحديث في مستخرجه وهو عند أبي يعلى أيضا مسند وعند عبد بن حميد، وأشار إليه النووي كذلك في رياض الصالحين، فقال النووي في رياض الصالحين: وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه، ثم ذكر القصة، قالوا أن في قصة أو في طريق الإسماعيلي ماذا جاء تسمية الرجل بغورث بن الحارث، وهي عند عبد بن حميد وعند أبي يعلى وعند الحاكم، والصحيح أنها لا تصح لأن فيها انقطاع. حتى البخاري ذكر هذا الإسناد معلقا، قال البخاري: وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر. أبو بشر لم يسمع من سليمان بن قيس اليشكري، لأنه من طريق أبي بشر عن سليمان، وسليمان يروي عن جابر، ما سمع منه، فالإسناد منقطع. وأشار البخاري أيضا إلى هذا الانقطاع في كتابه التاريخ الكبير، وأشار أيضا أبو حاتم كما ذكر عنه ابنه في الجرح والتعديل. على كل حال، هذا القصة ثابتة وصحيحة، لا 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 إشكال فيها، وإنما هذا الكلام هو حول التسمية، هل تصح تسمية هذا الرجل أو لا تصح. إسنادا لا تصح، لكن تقريبا على هذا كثير من أهل العلم، بل عامة أهل السير والتاريخ، على أن اسم هذا الرجل هو غورث. إلا الواقدي هو الذي ذكر أن اسم هذا الأعرابي هو دعثور، ذكر أن اسمه دعثور وأنه أسلم، والصحيح أنه غورث على قول الجماهير، ولم يأتي دليل على أنه أسلم، لأن القصة التي ذكرها الواقدي في كتابه المغازي ذكرها من طريقه، والواقدي كما هو معروف متروك. فقد قال الواقدي في كتابه المغازي أن السبب سقوط السيف من يد هذا الرجل أن جبريل دفعه، جاء جبريل عليه السلام فدفعه في صدره ووقع السيف من يده، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقام به على رأس هذا الرجل، فقال له: الآن أنت من يمنعك مني؟ من يمنعك مني اليوم؟ فقال هذا الرجل: لا أحد، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا، يعني لا أقتل أو لا أقاتل ولا أشارك جموعا قاتلتك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه، فأقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: أنت خير مني. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام: يعني ما الذي جعلك تسلم وقد كان السيف في يدك؟ فقال له: وأيضا كنت تقول من يمنعك مني يا محمد، فأينما كنت تقول؟ فقال له: والله قد كان ذلك، ولكني نظرت إلى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعته لظهري، فعرفت أنه ملك، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليه. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام. هذه نعم جاءت عند الواقدي، لكن كما تعرفون جميعا الواقدي متروك فلا تصح. وذكر أيضا أنها نزلت، أو نزلت هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو مراجعة هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يراجعه يقول له: من يمنعك مني؟ ألا تخاف مني؟ هذا الكلام وهذه المراجعة دليل على ماذا؟ على أن هذا الأعرابي منع، وما استطاع أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فما الذي أحوجه إلى أن يراجع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس هو محتاج إلى قتله؟ حتى تكون له الحظوة عند قومه، فلماذا مباشرة لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فظل يراجعه يقول له: من يمنعك مني؟ ألا تخافني؟ قال العلماء: هذه المراجعة دليل على أنه منع من قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وكون النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في المقابل لا يزيد من الجواب، يقول له: من يمنعك مني؟ يقول: الله فقط، لا يزيد. تخافني؟ يقول: لا. قالوا: هذا في غاية التهكم وعدم المبالاة بهذا الرجل، فهو في يقين عليه الصلاة والسلام أن الله سيعصمه، أن الله سيعصمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما كان يكثر الكلام معه، ولا كان يراجعه، ولا يزيد من الجواب سوى ما قال: لا والله. وجاء في بعض الروايات أنه كررها ثلاثا: الله الله الله. ومن القصص أيضا التي حصلت في هذه الغزوة قصة الرجل الذي أراد أن ينتقم من الصحابة لأنهم أخذوا امرأته. هذه القصة علقها البخاري في صحيحه، لكن التعليق كان بصيغة التمريض، فقال رحمه الله كما في الصحيح: ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. لأن هذا هو الذي حصل في هذه القصة، وهذا الرجل هو عباد بن بشر. هذه القصة وصلها أحمد في مسنده، وكذلك أبو داود في سننه، وهي من طريق ابن إسحاق، وقد رواها ابن إسحاق في كتابه السيرة عن جابر رضي الله عنه. وفي هذه القصة أن جابر رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا جاء زوجها وكان غائبا، فحلف ألا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان مسافرا فرجع فأخبروا أن امرأته أصيبت، فأقسم وحلف أنه لا بد أن يصيب دما من هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا. فخرج يتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلا، فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. الرجل الذي هو من المهاجرين هو عمار ابن ياسر رضي الله عنه، والرجل الذي هو من الأنصار هو عباد بن بشر. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: نحن يا رسول الله. قال: فكونوا بفم الشعب، أو كونوا بفم الشعب. فكانوا هناك ونزلوا في هذا الوادي الذي هو شعب من الوادي، فلما خرج هؤلاء الصحابة رضي الله عنه إلى هذا الشعب، الأنصاري يقول للمهاجري عباد، يقول لعمار: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ يعني ماذا تريد؟ اختار، أنا سأحرس في أول الليل وأنت تنام، أو تريد أن تنام في آخر الليل وأنا أحرس وتكون أنت في أوله؟ فقال له: اكفني أوله، يعني أنا سأنام في أوله وأنت تحرس، ثم بعد ذلك أقوم وأنت تنام. فاضطجع عمار ونام، وقام هذا الأنصاري يصلي رضي الله عنه، جهاد وكذلك مرابطة وصلاة. فأتى الرجل هذا الذي يريد أن ينتقم، جاء، فلما رأى شخص الرجل، رأى رجل قائم، رأى رجلا قائما، فعرف أنه ربيئة القوم، يعني هذا الطليعة الذي يحرس الناس، عرفه، فرماه بسهم فوضعه فيه، يعني أصابه. هذا الصحابي يصلي في صلاته، نزع السهم واستمر يصلي، ثم ثبت قائما ما تحرك، رماه بسهم آخر ووضعه فيه، يعني أصابه، فقام الصحابي رضي الله عنه ونزعه مرة ثانية وثبت قائما ما تحرك، ثم عاد له بسهم ثالث ووضعه فيه، أصابه الثالث فنزعه، ثم ركع وسجد، ثم نبه صاحبه، نبه عمارا الذي كان نائما، فقال له: اجلس. فأوذي هذا الصحابي بهذه الأسهم الثلاثة. فقام عمار رضي الله عنه فعرف الرجل هذا الذي أراد أن يصيب أو يقتل الصحابة، عرف أنهم عرفوا خبره ونذروا به كما جاء في الرواية، فهرب. فلما رأى عمار ما بالأنصار من الدماء قال سبحان الله، ألا نبهتني؟ يعني لماذا لما أصبت بالسهم الأول ما نبهتني حتى أقوم؟ فماذا قال له هذا الصحابي رضي الله عنه؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت فأريتك وأيم والله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها، لولا أني في ثغر أمرني النبي عليه الصلاة والسلام بحراسته لاستمريت أقرأ السورة حتى أكملها، وإلا تذهب نفسي وأموت بسبب هذا الرمي من هذا المشرك. إذن هذا الصحابي رضي الله عنه وما حصل له وما جرى له كان في هذه الغزوة، في غزوة ذات الرقاع. وحقيقة هذا الحديث وإن كان أهل العلم على قبوله إلا عند التحقيق يظهر أنه لا يصح، ولهذا البخاري ذكره بصيغة التمريض. لماذا لا يصح؟ السبب في ذلك أنه من طريق عقيل ابن جابر، وهو يروي عن جابر بن عبد الله، وهو كما ذكر العلماء هو ابن جابر بن عبد الله. قال العلماء لم يوثقه أحد، بل نص بعضهم على أنه عرف بالجهالة لا يعرفونه. فبعض أهل العلم صحح الحديث، منهم الألباني رحمه الله، وكثير من المتقدمين أيضا صححوا الحديث وقبلوه، ومنهم من استدل به على أن الدم إذا خرج لا ينقض الوضوء، وهذا غرض البخاري رحمه الله عندما أشار إلى هذه الترجمة، فقد أشار إلى أن هذا الصحابي كان يصلي رضي الله عنه، لأنه قال فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، هذا الذي أراده البخاري. الشاهد الرواية كما ذكرت لكم في إسنادها هذا الرجل، فكثير من أهل العلم أشار إلى تضعيف هذا الحديث، وكثير وهم الأكثر من أهل السير والتاريخ قبلوا هذا الحديث. وآخر قصة نختم بها الدرس حصلت في هذه الغزوة هي قصة جابر رضي الله عنه، وجاء ذكرها في الصحيحين. جابر بن عبد الله شارك في هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع. وقصة جابر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حصلت في هذه الغزوة، وإن كان في الصحيحين لم تسمى هذه الغزوة، لكن جاء عند ابن إسحاق تسمية هذه الغزوة أنها في ذات الرقاع. يقول جابر رضي الله عنه خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف، يعني بسبب ضعف الجمل الذي كان معه كان يتخلف، وكان في آخر الصفوف وهم راجعون إلى المدينة رضي الله عنهم. قال حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا جابر؟ قال قلت يا رسول الله أبطأ بي جملي، أبطأ بي جملي هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنخه، فأناخ رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال اعطني هذه العصا، فأخذ العصا من يد جابر وقال له اقطع لي عصا من شجرة، ثم قطع له، ففعل جابر رضي الله عنه فنخس الجمل عليه الصلاة والسلام، نخس بها بهذه العصا، نخسه عدة نخسات، ثم قال اركب، فركب جابر وخرج، فقال والذي بعثه بالحق إن الجمل ليسير أو يواهق الناقة مواهقة، فيعني صار الجمل يسير بقوة، لأن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت سريعة ولا تسبق القصواء، ومنهم من يسميها العظباء. فيقول جابر صارت تمشي مع ناقة النبي عليه السلام، أو صار الجمل بعد نخس النبي عليه السلام له بالعصا صار يمشي ويسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فصرنا نتحدث أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام. يتحدثون وهم هذا على جمله وهذا على ناقته عليه الصلاة والسلام. فقال له الرسول: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ ففي الصحيح قال له: لا يا رسول الله. وبعض الروايات قال: بل أهبه لك، خذه هذا لك يا رسول الله. قال: لا، ولكن بعنيه، بعنيه. فجابر قال: لا يا رسول الله. فقال له: بعنيه مرة أخرى، وفي بعض الروايات ثلاثا. فأعطاه ورضي جابر، فأخذ درهمين، فقال له: لا، حتى بلغ إلى الأوقية، أعطاه أوقية عليه الصلاة والسلام. فقال له: رضيت يا جابر؟ قال: رضيت. قال: إذن بعد ذلك لما رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، جاء جابر، وجابر كان قد اشترط على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: أشترط عليك يا رسول الله فقط أن يحمل يعني متاعي إلى البيت، وهذا من الشروط في البيع، وإذا كان الشرط لا بأس به وليس محرما يجوز أن يحصل الشرط في البيع، وإذا كان أيضا لا يخالف أصل البيع وأصل العقد. فاشترط على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ البعير أو الجمل إلى بيته، فأنزل المتاع، ثم جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاده مالا وقال له: خذ الجمل فهو لك يا جابر، هو لك. ففرح جابر رضي الله عنه حيث أخذ المال وأخذ الجمل. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل تزوجت يا جابر؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال أو قال ماذا هل تزوجت يا جابر؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال له: أثيبا أم بكرا؟ يعني هل تزوجت امرأة ثيبا أم تزوجت امرأة بكرا؟ فقال: بل ثيبا يا رسول الله. فقال له الرسول: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فثم ذكر قال له: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا، فنكحت هذه المرأة الثيب حتى تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أصبت يا جابر. ثم بعد ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بعض الأمور التي ستحصل في المستقبل، لأن هذا ما جاء ذكره في الصحيحين، لكن جاء ذكره عند ابن إسحاق وعند أحمد وهو صحيح. وذكر له النمارق، وأن الناس سيعرفون هذه النمارق وأنها ستكون، وطلب منه أيضا وقال له: فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه ذكر جابر رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وأخبرها أنه باع الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام وما حصل له أيضا، وكيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه ذلك. إذن هذه القصة حصلت في غزوة ذات الرقاع على الصحيح. لكن وبه نختم الدرس، الإشكال أن هذه الغزوة كما ذكرنا في السنة السابعة، غزوة ذات الرقاع، وقد مر معنا في غزوة الخندق أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل وشرب هو وأصحابه لما نزل بهم الجوع في غزوة الخندق في بيت جابر. ذبحت له هذه المرأة عناقا لما جاء وسألها: عندكم شيء؟ فقد رأيت الجوع على وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت: هناك صاع من شعير. فطحنت هذا الشعير وجعلته ماذا خبزا، وذبحت العناق. فذهب جابر إلى الرسول وطلب منه أن يأتي حتى يطعم ويأكل. فصاح النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الخندق أن جابرا صنع لكم طعاما، فجاء قرابة 1500 أو هم دون ذلك فدخلوا وأكلوا وشربوا. غزوة الخندق في السنة السابعة، في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع في السنة السابعة على الصحيح. فإذا كان الأمر كذلك، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل جابر: هل تزوجت يا جابر؟ أليس في السنة الخامسة قد دخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته وأكل وشرب هو وأصحابه، وكانت هذه المرأة هي التي طبخت وهي التي صنعت، بل في آخر الحديث طلبت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها ويدعو لزوجها، ففعل عليه الصلاة والسلام. فكيف في السنة السابعة وفي غزوة ذات الرقاع يسأله: هل تزوجت يا جابر؟ فيقول: نعم. أثيبا أم بكرا؟ فيقول: بل ثيبا يا رسول الله. فيقول له: أفلا جارية تلاعبك وتلاعبها؟ إذن هذا الحديث هو الذي جعل جمهور أهل العلم يقولون أن غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة، قالوا لأن جابرا لم يتزوج، ما تزوج، وفي الخندق كان متزوجا، إذن الرقاع قبل الخندق. والجواب على هذا الإشكال، الجواب على هذا الإشكال أن الروايات اختلفت في هذه القصة متى حصلت، فقد جاء عند ابن إسحاق أنها حصلت في ذات الرقاع أي قصة جابر، وجاء في صحيح مسلم أنها حصلت عندما رجعوا وهم بين مكة والمدينة، في صحيح مسلم أن وقعت هذه القصة، وذكر القصة جابر كما ذكرناها، قال ونحن راجعين أو ماذا قد قفلنا في طريقنا من مكة إلى المدينة، ومعروف أن غزوة الرقاع أو ذات الرقاع ما كانت بين مكة والمدينة، كانت ماذا إلى نجد. وجاءت رواية ذكرها البخاري معلقة أن هذه القصة حصلت بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام مع جابر من غزوة تبوك، ذكرها البخاري تعليقا. إذن اختلفت الروايات في قصة جابر، فما دام أن الروايات اختلفت فلا إشكال، فلعل هذه القصة قصة جابر لم تكن حصلت في ذات الرقاع، وإنما حصلت بين مكة والمدينة في موضع أو في حدث لا ندري تفاصيله أو لا ندري ما هي الغزوة التي حصلت. على كل حال هذا إن شاء الله ليس فيه إشكال كبير، ليس فيه إشكال كبير، وإنما الصحيح أن غزوة ذات الرقاع حصلت بعد خيبر، وهذا هو الذي عليه المحققون، ولعلنا إن شاء الله نكتفي بذلك وننتهي ماذا أو انتهينا من غزوة ذات الرقاع، وإن شاء الله في الأسبوع الذي بعد القادم، أما الأسبوع القادم لا يوجد درس بسبب الانشغال، إن شاء الله نكمل ما تبقى من دروس السيرة، وسنتكلم عن الرسائل التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
من الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيرا.